بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي الأمر العاشر فيما يتعلق بغسل الميت، وهو أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه. وسبق التنبيه على أن البعض من الناس يخطئ في هذا الجانب، من حيث أنه يجرد الميت من الثياب تماما فيجعله عريانا، وهذا خطأ. الصواب أنه يأتي بخرقة ويضعها على عورته ثم يغسل جسده على نحو ما سبق، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وما كان يعني مما يتعلق بتنظيف العورة ونحوها، لابد أن يضع عليها شيء وينظف من تحته. وينبه على أنه لا يباشر عورة الميت بيده، لا يباشرها بيده مباشرة، يلمسها بيده، يجعل له خرقة على يده مما يسمى بالكفوف ونحو ذلك. جاء هذا وهناك كلام لأهل العلم حول هذا. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: ولا يحل له أن يباشر قبله ولا دبره، يعني بيده، إلا وعلى يده خرقة ملفوفة. هكذا يقول أهل العلم، يعني لا يمد يده مباشرة إلى عورة الميت يدلكها، يجعل له خرقة أو كفوف أو نحو ذلك. قال ابن عبد البر: ولا يحل له أن يباشر قبله ولا دبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة يدخل بها من تحت الثوب الذي يسجى به الميت ويستر به كما سبق للغسل، فيغسل فرجيه غسلا ناعما ويولي بصب الماء على يد الغاسل، أي يغسل يده بعد ذلك. وهكذا أيضا ذكر ابن قدامة نحو هذا في المغني، أنه يضع على يده حال غسل الميت خرقة، ولا يجوز أن يمس عورة الميت بيده مباشرة. جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، روى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عنه، قال: ولا يكشف الخرقة التي على فرج الميت، ولكنه يلف على يده خرقة أي أخرى إذا أراد أن يغسل فرجه، فيغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه. هل اتضحت هذه الكيفية؟ يعني الميت ممدود على المغسلة، يضع خرقة على مكان عورته ثم يلف يده بخرقة أخرى ويدخل من تحت الخرقة ويدلك، دلكا ناعما، فلا يكشف عورته بحيث ينظر إليها، ولا أيضا يباشر عورته بيده من غير حائل. قال ابن عبد البر: ومن السنة المجتمع عليها ألا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة. نعم، هذا على عمومه، ظاهر على عمومه، إلا بالنسبة ما يتعلق بطفل صغير مولود مثلا، ظاهر أنه يعني غير هذا. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم، هذا إجمع، ولا يجوز، وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين للرجل، إلا من كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق فيهم. هذا لعل هذا جواب ما سألت عنه. وأيضا قرأنا في الدرس الماضي حديث عائشة وهذا إجماع كما ترى، ينقله ابن عبد البر في الاستذكار نقله شيخنا أيضا في جامع الأدلة. بقي أيضا مما يحتاج إلى أن ينبه عليه في حديث معطية أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى إزاره إليهن وهن يغسلن ابنته فقال أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها إياه؟ ها؟ لا أشعرنها إياه لا هناك معنى أخص من هذا. ها؟ هذا مطلوب هذا يحصل بالكفن لا. قرأناها مرتين. الإشعار يعني جعل الثوب مما يلي الجسد يعني اجعلنا هذا الإزار مما يلي جسدها يعني فوق جسدها مباشرة يكون تحت الكفن. ما هي الحكمة من ذلك؟ ها؟ التبرك بأثار عليه الصلاة والسلام البركة التي تحصل من إزاره. الذي نحتاج أن ننبه عليه قضية أن هذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام التبرك بالآثار ولا ينصرف إلى غيره حتى ولو كان من الأولياء أو من الصالحين لا يتبرك بآثاره لأن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أشعرنها إياه تعرفون الحديث الذي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار. الفرق بين الشعار والدثار؟ الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة يعني ما يسمى بالملابس التي تكون على الجسد داخلية هذه هذا يسمى شعار. وأما الدثار فهو الثوب الذي يكون من فوق هذا يسمى دثار من حيث اللغة. فينبه على هذا أن مسألة التبرك بالآثار خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بآثار بعضهم البعض مع أن فيهم العشرة المبشرين فيهم الخيار والأفاضل. هل تخص المرأة بكفن يعني غير ما يكفن به الرجل يعني هل لا كفن خاص؟ الأصل الكفن عام الثوب أو نعم الكفن الذي تكفن به الرجل تكفن به المرأة وليس هناك دليل على تخصيص المرأة بكفن غير الرجل غير ما يكفن به الرجل. وإن شاء الله تعالى نمر على ما يذكره الشيخ رحمه الله من هذه الأبواب أو المسائل حيث التفصيل ثم بعد ذلك إذا انتهينا منها يعني نأتي بصيغة غسل الميت سردا كالتلخيص حتى تثبت الفائدة في الذهن يعني حتى لا نتشتت بسبب المسائل الفقهية التي تمر معنا. إذا انتهينا منها بعد ذلك تذكر خلاصة في كيفية غسل الميت كخلاصة لما سبق. إلى الله سبحانه وتعالى.